بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نحيي كافة المشاهدين والمستمعين في هذا اليوم المبارك 8 رمضان 1443، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنمنا الوقت، وقت هذا الشهر الكريم، فهو ينطوي طي البساط، ونسأل الله تعالى أن يثبت الثواب والأجر لكل صائم ولكل قائم، ويحفظ صيامنا وقيامنا من المعاصي والآثام. في درسنا اليوم من كتاب الله سبحانه وتعالى وتفسيره من سورة النساء، قول الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. هذه الآيات الكريمات من سورة النساء تحكي متابعة دقيقة لأمور جرت على عهد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أشبه ما تكون بقراءة للواقع عندما يكون فيه بعض المسلمين أو المنتمين للإسلام ولكنهم في حال آخر. أما الآية الأولى ولا تهنوا في ابتغاء القوم، فهذه إشارة إلى ضرورة الصبر، لأنها جاءت قبلها الآيات الكريمات حول ذات الموضوع، أي حول الجهاد في سبيل الله. فيشير الحق سبحانه وتعالى: لا تهنوا أي لا تضعفوا في طلب العدو أينما كان وحيثما كان، بل جدوا دائما وقاتلوا واقعدوا لهم كل مرصد. وفي هذا إشارة إلى تشجيع المسلمين على الاستمرار في جهادهم ضد عدو الله. ومن المعلوم أن الجهاد في سبيل الله في تلك المرحلة كان في البداية هو في جزيرة العرب، لم يخرج خارج دائرة البلاد العربية كما حصل بعد ذلك. فيشير الحق سبحانه وتعالى إنه: وإن تعبتم وإن أرهقتم وإن كثرت جراحاتكم فإنهم يألمون كما تألمون، أي يصابون بالجراحات ويألمون مثلكم، لكن الفرق بينكم أنكم ترجون أنتم من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون الشهادة وترجون الأجر والثواب. وهذه الآية في بعض الروايات أنها نزلت في غزوة أحد بعد أن تعرض المسلمون للهزيمة وانتهت المعركة وذهب الكفار من نواحي المدينة نحو مكة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يواصلوا معركتهم ويلاحقوا المشركين، وكانوا في غاية التعب والإنهاك والإجهاد، ولكن لأن الإسلام يدعو إلى الهمة أمرهم بالخروج وملاحقة المشركين حتى يستشعروا أن الإسلام والمسلمين لا زالوا في قوة. وشرط النبي عليه الصلاة والسلام في حالة الخروج ألا يخرج معهم من لم يجاهد في أحد، لا يخرج إلا من كان في أحد مقاتلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان منهكا أو كان مجروحا. وهذا فيه إشارة إلى تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كيف يصبروا على الآلام وكيف يصبروا على الحروب. ثم أشار الحق سبحانه وتعالى إلى هذا الكتاب العظيم الذي هو القرآن، دستور الأمة ومنهجها. قال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي يحمل هذا الكتاب كل أسباب الحقيقة في بناء المجتمعات وإصلاح الإنسان وإعداد بني آدم لدنياه وإعداده لبرزخه وإعداده لآخرته. كل هذا قراءة كما نعلم في كتاب الله تعالى لحياة جديدة دعي إليها صلى الله عليه وسلم ودعي إليها كل من آمن. فقال سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، بمعنى أن الأمر المتعلق بالأحكام والتشريع أمر إلهي منزل من عند الله سبحانه وتعالى. بما أراك الله أي بما بين لك في صريح الآيات في كافة الأمور التي تبينت. ولا تكن للخائنين خصيما، ولا تكن للخائنين خصيما أي لا تكن مدافعا عن الشر وأنت لا تعلم، لا تكن مدافعا عن الذين يفعلون المنكر في المجتمع وإن كانوا من المسلمين. وسنتكلم عن أسباب نزول هذه الآية. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. كان في المدينة، سبب نزول هذه الآية أنه كان في المدينة رجل يسمى طعمة بن أبيرك من الأنصار، وكان في إسلامه دخن، وهو يقال عنه أنه كان يميل إلى السرقة. فجاء إلى بيت أحد أهل المدينة واسمه قتادة ابن النعمان، وكانت بينه وبينه خصومة، فسرق درعا من دروع الحرب من بيته ووضعه في كيس دقيق كان فارغا ولكن بقيت فيه بقية، وحمله على ظهره وخرج في الليل. فكان الدقيق يتناثر، فكان من ذكاء هذا السارق أنه توجه إلى بيت رجل يهودي اسمه زيد بن السمين، وطرق عليه ووضع عنده ذلك الدرع، وقد أشارت الخطوط الدقيق المنتثر إلى بيته. ثم ذهب في الصباح، التمسوا الدرع وبحثوا عنه فلم يجدوه في مكانه، فتتبعوا أثر الدقيق، فأخذهم هذا الأثر إلى بيت اليهودي. فجاءوا لليهودي وخاصموه، وأنك أنت الذي سرقت. قال لهم: لست أنا السارق، ولكن هذا طعمة جاء بهذا الكيس وفيه هذا الدرع. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكوا باليهودي، وجاء الأنصار ممن كان له صلة بطعمة، فدافعوا عن طعمة وقالوا: هذا مسلم، لا يدخل في العقل أن يسرق ويحطها في بيت اليهودي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم متعاطف معه كمسلم، قال: حتى كاد أن يقيم الحجة على اليهودي، وحلف اليهودي أنه لم يسرق وأن السارق هو طعمة. فطعمة كذب ذلك وحلف أيضا، وجاءت القبيلة اسمهم بنو ظفر قبيلة هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ينبغي أن تجادل عن هذا المسلم، هذا مسلم فكيف تريد أن يتغلب عليه اليهودي؟ وشهدوهم أنفسهم ببراءته وبتهمة اليهودي فيهم. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يفكر في إقامة الحكم على اليهودي، فنزلت الآية. لاحظوا كيف تدارك القرآن في الوقائع التي تجري في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يخدع عليه الصلاة والسلام من مثل هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفاعيل لتشويه الإسلام، وهو من المنافقين هذا الرجل كما هو معروف. ولهذا لما نزلت الآية توقف النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم، وهذا طعمة عندما عرف أن الحكم سيقام عليه هرب وتوجه إلى مكة، ولا زالت مكة دار كفر ودار المشركين، فبقي فيها وكان يسرق. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يخزيه، فنقب في ليلة معينة من ليالي بيتا أو حائط بيت ليدخل إليه، فسقط عليه الحائط فمات. هذه الوقائع التي جرت أثبتها القرآن، أثبتها القرآن من حيث يعلمنا ويعرفنا أن الحبيب صلى الله عليه وسلم بشر، وأنه قد يجري في علاقته بمن حوله ما يجري بين البشر، وأن الأمر المتعلق بالحق، لأن الله تعالى قال إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، أي بمعنى لا تجعل أقوال الآخرين تؤثر على عاطفتك، باعتبارك نبي أبعثه الله تعالى لأهل الإسلام. ثم أشار إليه قال لا تكن للخائنين خصيما، فأشار إلى خيانة هذا الرجل وأنه محكوم عليهم بالخيانة. وأشار القرآن في الآية الكريمة واستغفر الله، يعني بمعنى أنه ما جرى من هذا الفعل يحتاج إلى استغفار، لأنه لو صدر الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لربما جرى قطع اليد، لربما نفذ حكم. والحكم في هذه الحالة على الصفة التي تمت فيها هذه المؤامرة على اليهودي قد تضر الإسلام والمسلمين. ولهذا قال واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، أي مبالغا في المغفرة لمن توجه إليه. ثم أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، يا محمد لا تخاصم ولا تدافع عن الذين يخونون أنفسهم بالمعاصي ومنها السرقة، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، بمعنى أن الله يحب الصادق، يحب المستقيم على الطاعة، لا يحب العاصي. وصف هذه المعصية بقوله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، أي ليس عنده مراقبة لله سبحانه وتعالى وإنما يخاف من الخلق. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، الله تعالى مطلع على عبده في ليله أو في نهاره، بل حتى لو يكون في داخل فرشه فالمولى سبحانه وتعالى مطلعا عليه. فقال سبحانه وتعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، أي يتصرفون تصرفا في الليل في الظلام بأمور يفعلونها كالسرقة أو كالكذب على اليهودي أو غير ذلك. وكان الله بما يعملون محيطا. العمل الذي عمله عند الله سبحانه وتعالى معلوم ولا يفوت على الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال وكان الله بما يعملون، أي بما يعمل هؤلاء، سواء كان يعمل طعمه نفسه أو القوم الذين شهدوا له. وبعد ذلك جاءت آيات أخرى ستأتي معنا فيها إشارة إلى خطورة المجادلة على العاصي، وهذا أحيانا قد يحصل في عصرنا فيما يعرف بالمحاماة. قد تجد بعض المحامين يستلم قضية من القضايا والرجل المحكوم عليه أو المتهم عليه قضية خطيرة، فيتجرد لأجل يبرئه وهو ليس ببريء. فهذه فيها إشارة من القرآن لكل من يعمل هذا العمل، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، أي بمعنى وقفتم إلى جانبهم إما باعتبار أنه مسلم وهو منافق، أو باعتبار العداوة بين المسلمين واليهود، أو حتى باعتبار المصلحة التي تجري في المجتمعات فالرغبة في إدانة فلان وترك فلان. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة إذا أنتم جادلتم عنهم في الدنيا وأعطيتوهم حقوق ليست لهم؟ من يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أم من يكون عليهم وكيلا؟ هل سيكون لهم محامي عند الله سبحانه وتعالى؟ وفي هذا إشارة واضحة أن حقائق الحياة والمحاكمة إنما هي في الآخرة، وأن الدنيا قد يحصل فيها الكذب، وقد تحصل فيها المؤامرة، وقد يحصل فيها ما يحصل بين الخلق. إلى هنا إشارات واضحة حول هذه القضية التي جرت في مدينة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، وهي درس لنا جميعا، بل درس للأمة، بأن القرآن تتبع سلوك المنافقين الذين يميلون إلى الاتهام في من لا يستحق الاتهام. وجاء في بعض الروايات أن هذا اليهودي عندما رأى القرآن نزل في موضوعه مدافعا عنه أسلم، ودخل الإسلام عدد كبير من اليهود لما رأوا هذا الإنصاف الإلهي، ورأوا من النبي صلى الله عليه وسلم تقبل ذلك ولم يعترض على حكم الله. وكل هذا فيه إشارة للقيم والأخلاق التي يدعو إليها كتاب الله، والوصف الحقيقي الذي يظهره الله سبحانه وتعالى لذلك المجتمع الذي عاشه حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونسأل الله أن يلهمنا جميعا الاستقامة والالتزام والصبر والسير في طريق أهل الله ظاهرا وباطنا. درسنا الثاني متابعا للدروس السابقة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلقا بموضوع الصوم. والصوم أبوابه عديدة، وقد مرت معنا جملة من الفضائل التي ترغب الصائم في الصوم. ومن الفضائل التي طلبها منا رسول الله صلى الله عليه وسلم التسحر أو السحور، فيقول تسحروا فإن في السحور بركة. هذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أناس أحيانا يؤخرون العشاء فيفطر ثم ينشغل أو يذهب للصلاة ثم يعود بعد الصلاة فيتعشى ثم ينام. ولا يتسحر على اعتبار أنه قد أكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحبذ للعبد المسلم الالتزام، فيقول أنه تسحر أن يكل شيء ولو قليلا فإن في السحور بركة. وهذه المسألة المتعلقة بالبركة أمر مهم، فإن الإنسان قد يشبع في عشاه أو في إفطاره، لكن لابد أن يأخذ شيء ولو نصيب يسير من الطعام وقت السحور، فإن ذلك فيه بركة. فحتى لا يضيع المسلم هذه الإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم عليها أن يلتزم بها، ولو حتى أن يشرب قليلا من اللبن أو يأكل لقمة أو غير ذلك، لينال هذا المعنى من البركة التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تكلم زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه في الحديث الآخر حول مسألة المدة الزمنية التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين السحور وبين الفجر، فقال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، فقيل له: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. 50 الآية بالنسبة للقارئ قد تبلغ إلى 10 دقائق وإلى ربع ساعة باعتبار أنها أقل من الجزء، فلذلك كان هناك فاصل بين السحور وبين أذان الفجر. فيجب على المسلم المتسحر أن لا يؤخر السحور إلى حد الوقوع في اللبس، بحيث أن الوقت يلتبس عليه، وعليه أن يتحرى في أن يكون قبل الأذان قد جهز نفسه وتمضمض واستعد للصلاة. بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كان يفرغ من السحور وينزل للقراءة، وهكذا كان السلف ينزلون إلى المساجد قبل الأذان ويقرؤون القرآن إلى وقت الفجر. بالنسبة لنا في هذا العصر علينا أن نقدر الوقت للوقت قدره، سواء كنا في قراءة قرآن أو في غير ذلك، بحيث أنه لا يلتبس على الإنسان فيأكل بعد الأذان أو مع الأذان. وحتى كثير من الناس للأسف نجد أنهم يتساهلون في هذه المسألة، فقد يشرب والأذان يؤذن، ويحتاج أن المنع بعد نهاية الأذان، ومثل هذا القول غير صحيح، بل يلزمه القضاء إذا أذن المؤذن وهو يشرب أو يأكل أو يجامع، فهذه كلها تحتاج إلى انتباه، لأن هذه عبادة والعبادة مقيدة بشروطها. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا من الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفهم من الآية الكريمة: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. في الآية الكريمة كان في التلاوة لا توجد من الفجر، فكان من أمره أنه جاء بخيط أبيض وجاء بخيط أسود وربطهما في رجله، وصار يأكل ويشرب حتى كادت الشمس أن تطلع، ظانا أن العبارة على لفظها أي على اللفظ الظاهر: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ظن أن الخيط هو الخيط، والمقصود هنا مسألة رمزية أي الفجر، وقت الفجر. فنزلت الآية مرة أخرى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وبهذا تبين أن الذي اشتبه عليه الأمر ينبغي عليه أن يتحرى ولا يضيع وقته في أمور الشرع نهى عنها أو يبحث عن الحيل في شهر رمضان ليقع في شيء من هذا القبيل كالإفطار أو مثل ذلك. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان يدركه الفجر وهو جنوب عن من أهله ثم يغتسل ويصوم. وهذه حالة من الحالات في الصوم أن الرجل قد يأتي أهله وينام ويؤذن المؤذن وهو لم يغتسل. فأشار هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال قد يدركه الفجر وهو جنب، أي بمعنى أن الجنابة باعتبار الإنسان قد باشر الجماع من قبل وجاء الفجر وهو لا زال جنوبا لم يغتسل لا يضره ذلك، فما عليه إلا أن يغتسل ويقوم لصلاته. فالجنابة لا علاقة لها ببطلان الصوم، لكن هذا الأمر في سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يندر. ودائما عندما يسأل السائل طيب كيف رسول الله يفعل ذلك، يقال للتشريع، لأن الشيء الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يصير جزء من التشريع. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكثر حرص على الوقت وعلى الإمساك وعلى غير ذلك، لكن في مثل هذه الحالة لأجل يشرع، أي لأجل تعلم الناس أن مثل هذا الفعل فيه فسحة وأنه أمر جائز. حتى أن بعض الروايات تشير أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وهذا الحديث عند أهل الفقه وعند أهل التفسير فيه إشكالات كثيرة كما يفهمها البعض، ولكن قد يكون هذا قبل التحريم. النبي صلى الله عليه وسلم عاش مرحلة ليست قليلة، سنوات عديدة في المدينة المنورة، لأن الصيام فرض له في السنة الثانية من الهجرة أو في السنة الثالثة، فلا شك أن الوقت لا زال من حيث الزمن في هذه الفترة تحول بعد تحول، وكذلك ضوابط جديدة في الصوم. مثلا نعلم أنه في بداية الصوم كان الرجل إذا جاء والمساء جاء المغرب ولم يفطر في وقت الإفطار ونام، قد يكون متعب أو مسافر أو غير ذلك، فإذا استيقظ لا يجوز له أن يأكل ولا يشرب ولا يجامع. وهذا كان في بداية الإسلام، حتى جرى ما جرى من الصحابة أن بعضهم وقع على أهله بعد هذا النهي، فقال القرآن فاتحا باب الجواز إشارة فيها إلى مسألة الرفث، أنه يصح للإنسان أن يأتي أهله ولا عليه في ذلك بأس عندما تغير الحكم الشرعي في هذه المسألة. من هذا الباب يعرف أن التدرج في التشريع، عرفتم التدرج، أي يأتي التشريع بالتدرج، قد يكون الشيء منهي عنه في البداية ثم بعد ذلك يجوز أو تصح أو تكون فيه فسحة. فعلى سبيل المثال في الآية الكريمة أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. آية كاملة ضبطت للصائم ترتيب جديد لم يكن في بداية الإسلام. وهكذا حتى في الصلاة، كانت في الصلاة مع بداية الصلاة قد يحصل يصلي ويتكلم، وبعضهم يصلي ويسلم على بعض الناس، فانضبطت بعد ذلك الصلاة مع التدرج في التشريع. كذلك المتعلق بأحكام شرب الخمر، كان البعض ممن يعيش في ذلك العصر يمارس شرب الخمر على اعتبار أنه لم يحرم، ثم بعد ذلك جاء التحريم بالتدرج. أول بدأ التحريم في الصلاة، ثم بعد ذلك جاء التحريم العام الذي هو المنع العام، فامتنع الناس عنه، قال حتى كانوا يرون الخمر يهرق في الشوارع كأنه الماء من كثرته. هذه إشارات كلها إلى التدرج في التشريع، لكن بعد ذلك فيما يتعلق بالسنوات الأخيرة انضبط التشريع وصار التشريع منضبط بأحكام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا إذا قرئ الحديث، هذا الحديث الذي دائما عموميات العلم فيه، ينبغي للإنسان لا يستعجل بإصدار الأحكام، وألا يفتي من خلال فقط الحديث الظاهر في عمومه، فإن العلماء قد فصلوا وبينوا وكذلك أظهروا ما يتعلق بالحديث المتروك أو الحديث المعمول به أو الحديث المنسوخ أو غير ذلك مما يأتي من سلوك النبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة. قد يكون يفعل النبي الفعل ثم بعد ذلك يثبت في التشريع ما فعله في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وهكذا ترجع الأمور كلها إلى كتب الفقه. كتب الفقه والأصول بينت وأوضحت لنا جميعا كيف التعامل مع معرفة أصول الحديث، إلا للعالم المطلع الذي لديه معرفة في مسائل الحديث ومتعلقات الحديث يفهم ذلك. صحيح أن مثل هذا الكتاب كتاب صحيح من الكتب الصحيحة، ولا يأتي فيه إن شاء الله إلا الصحيح، لكن بالنسبة للتشريع هناك أمور خاصة يجب أن يعرفها طالب العلم والمتعلم من قراءة الحديث حتى لا يستعجل، مثلها مثل القرآن، لابد يعرف المنسوخ ما الذي نسخ وما الذي لا زال مثبت، لأنه كثير من الناس يقرأ القرآن قراءة عامة وينزل بها أحكام ويقول لك قال الله في القرآن. نقول قال الله في القرآن ثم انظر في التفسير ماذا قال أهل العلم في التفسير، ولما نقول قال أهل العلم جزء من هذا التفسير كان على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل الأحكام الشرعية التي يشملها كلمة الشريعة، وهي الركن الأول من أركان الدين الإسلام وهي الشريعة. يجب أن يكون لدى المسلم اطلاع كامل على تفاصيل علم الشريعة، سواء كانت إذا أراد أن يقرأها من القرآن كأصل أو يقرأها من السنة الشريفة أو يقرأها من كتب أهل العلم المختلف عليها، لأنك أيضا كتب أهل العلم في المذاهب الإسلامية اختلفت الأقوال، لكن العمل على ما اعتاد عليه المسلمون في مذاهبهم. فهناك المذاهب الإسلامية التي برزت بعد عصر التدوين صارت هي الأصل، فمن اقتدى بعالم كما يقولوا خرج سالم، يعني ليس عليه إثم، لأن العالم الذي يضع الأصل الشرعي مبني على النظر الواعي في كتاب الله والنظر الواعي في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثم يجتهد. هذا الاجتهاد هو الذي جعل بعض الاختلاف في بعض المسائل الفقهية أو غير ذلك في الصوم أو في الصلاة أو في غيرها من الأمور الشرعية. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الاستقامة وحسن الاتباع لما جاء به سيد الملة صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. درسنا الثالث وهو الدرس المعتاد في كتيب المصفوفة الأم، منظومة الدمج الرباعي بين الثوابت والمتغيرات. وهذا الموضوع أحد الأجزاء المفصلة في فقه التحولات أو في العلم بعلامة الساعة، وفيه فائدة للإنسان المسلم، وخاصة كما قد ذكرنا من قبل المسلم المعاصر الذي يعيش اليوم عصر الثقافة ويعيش عصر الحضارة ويعيش عصر الاحتكاك بالعالم الآخر وإلى غير ذلك مما نراه ونشهده، بل حتى الناس في داخل بيوتهم يطلعون على أمور معينة من خلال ما ينشر أو من خلال ما يأتي به الإعلام، فيكونوا أكثر معرفة ممن سبقهم ممن كان لا يدري عن الحياة شيء. فيكون في هذه الحالة الحال الذي ينبغي أن ندرسه من خلال ما يتعلق بعلامات الساعة، أي هي آخر الزمان الذي نحن نعيشه، أن هناك أمور يجب أن نتسع في معرفتها وأن نعلم أولادنا ما شأنها، حتى إذا ما واجهوا الحياة ورأوا أو سمعوا أو شهدوا كثير من المفاهيم الأجنبية الكافرة التي تغزو العالم العربي والإسلامي، وقد أشرنا إليها كالعلمانية وهي ظهرت في العالم العربي والإسلامي بعد سقوط الدولة العثمانية، أو الإلحاد وهي الشيوعية، أو حتى الوثنية أن يجري في العالم الآخر، أو حتى التحريف عند اليهود أو التحريف عند النصارى، هذه كلها تؤثر على المسلم، لأن المسلم له دين وله مبادئ لا يمكن أن تجرح بأفكار الآخرين في مثل هذا الشأن. لذلك يجب أن نقرأ علامات الساعة قراءة مكعدة، قراءة واعية، حتى نحمي أنفسنا ونحمي أجيالنا القادمة. الأجيال القادمة بيتسع فيها العلم وتتسع فيها الحضارة ويتسع فيها الاحتكاك بالشعوب وبتتسع فيها الفتن إلى غير ذلك مما يفسد عليهم علاقتهم بدينهم، والشيطان يفرح بذلك. فمن ضمن الأمور التي أشرنا إليها قراءة العوالم التي يتفرد بها المسلمون عن غيرهم. عندنا عوالم في البشر، عالم البشر متعدد، لكن عندما نريد أن نقرأ نفس الحياة ومجموعها من خلال علامات الساعة، نجد أن علامة الساعة بفقه التحولات وسعت المشهد في العوالم. فعندنا كما قد سبق في الدرس الماضي عالم يطلق عليه عالم الأزل، وهو العالم المعمى عن العقل الإنساني، ثم عالم الأجل والأمل هو عالم الحياة الذي يعيشه الإنسان ويبدأ بمولده وينتهي بوفاته، هذا يسمى عالم الأجل. وأما الأمل فهي القوة الفاعلة التي يضعها الله سبحانه وتعالى في البشر لأجل استمرار الحياة، لأن هناك رواية في حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى جمع الخلق في عالم الذر، وهذه من المسائل الأزلية التي يجب أن تعطل فهم العقل وتفهم ماذا جاء في النقل. أن سيدنا آدم عليه السلام عندما نزل إلى الأرض أخرج الله سبحانه وتعالى من ظهره كل الذرية، كل الذرية، من سيولد من عصره إلى قيام الساعة. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. هذا كلام عظيم أزلي، كلام لا تدرك عقولنا ولم نتذكر، لكن هو ثابت بأن الله تعالى أخرج الذرية من ظهر آدم في وادي نعمان قريبا من وادي عرفة، وكانوا في عالم يسمى عالم الذر. فلما رأت الملائكة كثرة الشعوب قالوا يا رب أين يسكنون؟ قال الأرض. قالوا إذا لا تكفيهم؟ قال إني جاعل فيهم موتى. قالوا لا يهنهم العيش؟ قال إني جاعل فيهم أملا. هذا الأمل القوة الفاعلة تجعل الإنسان متعلق ومتشبث بالحياة، فربما نسي الموت. فما منى العالم الثاني كما قلنا عالم الأجل وعالم الأمل، وهو عالم الحياة. ثم يأتي بعد ذلك عالمين في عالم آخر، عالم الأمد وعالم الأبد، هذه بعد الموت. لكن المهم في هذا الباب الذي تكلمنا عنه أن نختلف عن الأفكار العلمانية والأفكار الإلحادية وبعض الأفكار الوثنية. هؤلاء ليس لديهم تفصيل للعوالم من حيث الجانب الشرعي. فمثلا الملحد أو العلماني لا يرى في الحياة إلا عالم واحد، وهو عالم العقل، عالم الحياة لا غير. لو سألت عما جرى من قبل وأن الله سبحانه وتعالى قد أخرج البشرية، يرى هذا من السخف، ويرى من الأساطير، ويرى من الأكاذيب. لماذا؟ لأن مستوى العلم الذي يدرسه لا يعطيه أكثر من هذا المجال. أما المسلم إذا اتسعت دراسته للأربعة الأركان بمفهومها الصحيح سيتسع عنده الإدراك، ويعلم أن هذه الحياة ليست عالم واحد، ليست عالم الولادة والموت أو من الولادة إلى الموت، وليست مجرد عالم الاختراع والاكتشاف الذي نراه، وليست عالم الاطلاع الذي عليه الشعوب الآن في هذا العصر وغيره، وإنما هي عوالم كثيرة. وحددت في هذه الأربعة أن هناك عالم أزل لا نعلمه، وهو عالم الخالق سبحانه وتعالى فيما يقضيه، بل حتى عندما تحمل المرأة ويبلغ الطفل 40 يبعث الله الملك، وهذا موجود في الحديث وثابت، وهذا كذلك من علم الأزل، من علم السوابق الخواتيم. قال فيكتب على جبينه رزقه وأجله وشقي أو سعيد. هاتون طبيب أو هاتوا جهاز كشف يستطيع أن يقرأ هذا الكتاب الموجودة في جبين المولود، لا يستطيع أن يعرفها، لأن هذا أمر خصوصيات الحق، ليس للخلق علاقة بها. علاقة الخلق محدودة بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من المعرفة. لأن بعض المسلمين ينبهرون، عنده شيء من الانبهار بما يسمع ويرى من جديد الاختراعات. على سبيل المثال كانت المرأة تحمل ولا يعرف الناس ماذا في بطنها حتى تلد. اليوم لما ظهرت في بعض الأحوال منذ بداية الفترة المتعلقة بكشف الجنة أن الأجهزة قادرة على أن تميز الذكر من الأنثى في بطن الأم، كبرت القضية عند البعض، قالوا كيف هذه مسائل خاصة بالله، كيف عرفوا هؤلاء بالعلم؟ نقول أنه في مجال العلم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ممكن، لأن الأشياء المتعلقة بما يمكن أن لا يعرفوه فيما يعرف من الغيب إنما هو ما يتعلق بشأن النطفة، ويعلم ما في الأرحام. يعني بمعنى أنه ما في النطفة ما يقدر العالم، ولا يقدر المكتشف، ولا تقدر الأجهزة تستكشف ساعة وضع النطفة هذا النوع. لكن ممكن إذا تخلق وسلطت أدوات التصوير أو الكشف أو الأشعة على البطن يظهر ذلك، يظهر إما ذكر أو يظهر أنثى. وهذه مسألة صارت بديهية وعلمية، بحيث أن نعلم أنه ما في شيء يبهر العقل المسلم. العقل المسلم له ضوابط شرعية يعرف من خلالها هذا الكون من الذي يحكمه، ومن الذي ينظمه، ومن الذي يفتح مجال المعرفة فيه. ولربما جاءتكم عصور، وهذا ستأتي لاحقا لأنه جزء من علامات الساعة، أنك ترى الحمل والفترة التي تعيش فيها المولود في بطن الأم والولادة تلاحظ بالعين عبر الصورة، لم يعد في ذلك شيء متعلق بما لا يراه الإنسان، لوجود الآلة، كل شيء بالآلات. الآلات هذه وسائل أعطاها الله العباد، وتزداد وتزداد وتزداد، هي تأتي عن طريق غير المسلم، ونحن كمسلمين نستفيد منها، لكن كوننا نعبدها أو كوننا نحيل الطاعة والعبادة والخوف من الله إليها، أو أن نعتقد هي المؤثرة في حياتنا، فهذا غير صحيح. هي عبارة عن وسائل. إذن فمعنا عالم الأمل، عالم الأزل وعالم الأجل والأمل، ثم نرجع إلى عالم الأمد. عندما تنقضي الفترة الأجلية للإنسان في حياته، هنا في هذه الحالة ينتقل إلى عالم آخر، ويبدأ هذا العالم بقبض اللسان. إذا قبض اللسان ولم يستطع أن يعبر، هنا بدأ النزع، وهو نزع الروح. يأخذ نزع الروح من الإنسان فترة زمنية يعلمها الله، حين قد تكون لحظة، وقد تكون ساعة، وقد تكون يوم، وقد تكون أسبوع، يختلف باختلاف حال الحق سبحانه وتعالى في معاملته للخلق. ثم بعد ذلك إذا انقطع النفس وانتهت الروح، خرجت الروح من الجسم، تنتقل إلى عالم آخر. الجسد يصبح جسد، ربما تسمى جثة، لا يستطيع الإنسان حتى أن يستأنس بها. المرأة هل تستأنس بالميت؟ ممكن تستأنس بزوجها وهو حي، لكن إذا مات تتغير الأوضاع، لأن الأثر العاطفي كان قائم بالروح. فإذا انقطعت الروح عن الجسم، تحول الجسم إلى جثة. هذه الجثة موقعها القبر بالنسبة للمسلم. بالنسبة لغير المسلمين لهم تراتيب أخرى، لكن المسلم تنتقل روحه إلى عالم العليين أو إلى عالم السجين، وينتقل الجثة إلى البرزخ. في حياة البرزخ حياة كاملة، هذه يسمونها عالم الأمد. الأمد الزمن المعين الذي ينتهي، ويبدأ بالموت وينتهي بالبعث والنشور. هذا عالم الأمد الأول. ثم يدخل بعد العالم الأمد كدرجة ثانية، بعد أن يبعث الناس وينفخ سرافيل في الصور، يبعث الله سبحانه وتعالى العباد، كما هو معلوم في آيات الله، ونفخ في الصور فزع من في السماوات ومن في الأرض، فيخرجون كلهم شعثا غبرا من قبورهم، متجهين إلى حيث ناديهم المنادي. هذه الفترة يسموها البعث، وهذا البعث خروج الأرواح بعد أن تجتمع بالأجساد من جديد. يعيد الله سبحانه وتعالى بعد النفخة الثانية كل روح إلى جسمها، وينزل الله مطر من السماء يحيي في الإنسان ما بقي وهو عقب الذنب، لأن الإنسان يفنى كل شيء فيه ما عدا هذا الجزء الصغير يسمى عقب الذنب، وهو جزء صغير جدا في آخر الفقرات. هذا الذي يبقى يحيا من جديد فيكتمل الجسم، ثم بعد ذلك ينفخ يرجع إليها الروح، فتبعث الناس بطريقة أخرى، ليست الطريقة التي نحن عليها في الدنيا، وليست الآمال التي نحن عليها في الدنيا. عالم آخر، هذا يسمى عالم الأمد، له ثقافته وله شروطه وله آياته وله أحاديثه، وله كثير مما ذكره أهل العلم في كتب الرقائق، مما ذكره مثلا الإمام السيوطي في كتابه شرح الصدور في أحوال الموتى والقبور، أو مثل كتاب الروح لابن القيم، أو غيرها من الكتب التي الذي يرغب يطلع على هذا العالم، عالم الأمد، يقرأ هذه الكتب، إضافة إلى تفسير كتاب الله، إلى تفسير السنة الشريفة، سيجد أن هذا عالم متسع، يكاد أن يكون أوسع من عالم الدنيا، أوسع من عالم الأجل والأمل، لأن المدة الزمنية أطول من عالم الدنيا. كم تعيش في الدنيا؟ إذا طال عمر الإنسان إلى 100 إلى 120 سنة إلى 150 سنة، وهي عمر قصير. لكن كم يبقى في البرزخ؟ كم يجلسون الناس في البرزخ؟ إذا نظرنا إلى الأمم السابقة من أيام عصر فرعون والنمرود ومن جاء من بعده ومن بعده ومن بعده، بل حتى إلى عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن عصر النبي إلى اليوم، كم مرت سنون؟ هذه عمر، سمونها عمر البرزخ. فيظل الإنسان في البرزخ عمر طويل حتى يأتي البعث. والبعث كما قلنا عودة الحياة والاجتماع بين الجثة وبين الروح، فينفخ الإسرافيل في الصور فتخرج الأرواح إلى الأجسام وتعود من جديد، سواء كانت أجسام البشر أو كانت أجسام الجن أو كان غيرها من الكائنات. ثم يكون النشر، نشور السير إلى حيث يريد الله سبحانه وتعالى وإلى حيث يجتمعون، هذا عالم النشور. ثم بعد ذلك الحساب، والحساب يطول، يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون. وفي الآية الأخرى من سورة المعارج 50,000 سنة، وهذا شيء مهول بالنسبة للتقدير العقلي البسيط، لكن هو عين الحقائق التي تخص عالم الأمد. فينبغي للمسلم والمسلمة أن يطلعوا على هذا العالم، لأن الناس الآن ضعفت عندهم اليقينيات الكبرى، وهذا من اليقينيات الكبرى أن يتعرف الإنسان على نفسه. تتعرف على نفسك في عالم برزخك، تعرف على نفسك ساعة الموت، تعرف على نفسك في عالم الحساب الأول الذي يكون في القبر، لأن الإنسان إذا مات دخل القبر، وإذا دخل القبر بهذه الجثة تجتمع الروح مع الجسد ويسأل في عالم يختلف عن عالم الدنيا. لا تطبق عالم الدنيا على عالم البرزخ، لأن البعض من قلة فهمه وعقله يظن أنها ترجع الروح ويرجع من جديد على نفس النمط الذي كان فيه في الدنيا، يختلف اختلاف آخر. ولهذا يجب أن تفهم أنه حتى مثلا عندما يجري الله الموت على إنسان في طائرة فيحترق، كيف يكون حاله؟ لا دخل القبر ولا غسل ولا كفن ولا صلي عليه، معنى ذلك أنه يفلت من الملائكة وأنه ما عاد يدخل البرزخ. يقال بلاء الأصل اللي هو فصل الروح عن الجسد، الجسد قد يحترق وقد يذهب وقد يفنى، لكن الروح هي التي تكون عليها الأصل في من في حيث يحفظها الله. قلنا إما في عالم السجين وهو عالم الفجار، أو عالم عليين وهو عالم الأخيار، ويسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فتذهب الأرواح إلى هناك، ولا كما نرى الآن في المستشفيات قد يدخل ميت مثلا في الثلاجة ويمكث شهر، الملائكة تاركينه ما بيتحاسب، ما بينتظرين لما يدخلونه القبر. الملائكة في عالم الروح، هذا الرجل بمجرد أن يلفظ الروح دخل البرزخ، يبدأ عالم البرزخ بما فيه من حساب وعقاب. اللهم إن التحديد الزمني المترتب على المعرفة الشرعية عرفناها من خلال كتب العلم، أن الإنسان إذا مات يغسل ويكفن ويصلى عليه ويحمل ويوضع في قبره ويأتي الحساب والعقاب، هذا بالنسبة للمألوف. لكن ما خالف المألوف لا يفلت عن حساب الله، لابد أن يتعرض لذات الحساب الذي تعرض إليه من مات بموته الطبيعي. هذا الأمر المتعلق بعالم الأمد. عالم الأمد يطول وليس له حدود، يأخذ مدة زمنية طويلة في حساب العباد، لا يترك حيوان ولا يترك إنسان ولا يترك مسلم ولا يترك كافر ولا إلا يحاسب. ثم يأتي عالم الشفاعة بعد نهاية ما يجريه الله من الحساب والعقاب، ومنهم من يدخل والعياذ بالله إلى جهنم، ومنهم من يدخل الجنة. ثم يأتي عالم الشفاعة، النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، وأهل العلم الصالحين يشفعون، وتأتي قضية الشفاعة حتى للحافظ كتاب الله. وهذه كلها تأخذ وقتا زمنيا في عالم الأمد ليس محدود. ثم بعد ذلك يبدأ عالم الأبد. عالم الأبد بعد أن يفرغ الحق سبحانه وتعالى من عباده ويقول للكائنات كوني تراب، ما عدا بني آدم من الإنس والجن، منهم من يدخل الجنة ومنهم العياذ بالله من يدخل النار. ثم يؤتى بالموت، الموت الذي هو قبض الروح أو ذات الموت الذي يأتي للإنسان عن طريق إسرافيل، هذا يؤتى به على صورة كبش أملح. معنى الكبش الأملح أي المختلط البياض مع السواد. ثم يؤتى به بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة انظروا أو أشرفوا، ويقال لأهل النار أشرفوا، فينظرون. عرفتم هذا؟ يقولون عرفناه، لأنهم قد ذاقوه وهو الموت. فيؤتى بسيدنا يحيى عليه السلام فيذبح الكبش هذا وصورة الكبش بين الجنة والنار، ويقول الحق سبحانه وتعالى: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. تنتهي قضية الإنسان منتظر موت، الإنسان منتظر قبر، الإنسان منتظر نهاية. إما أن تكون حياة أبدية منعمة في عالم الجنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا هذا النعيم وأن يجعلنا من أهله ويؤهلنا بالعمل الصالح وبالشفاعة المحمدية للدخول في هذا العالم. وإما والعياذ بالله الذي يموت على معصية ولا يتوب، أو يموت كافر ولا يسلم، أو والعياذ بالله تجري عليه أمور الحق سبحانه وتعالى في أن يتوفاه الله ظالما لنفسه، فهؤلاء يدخلون إلى عالم الأبد في النار. وعالم الأبد في النار عالم لوحده مستقل، يستطيع الإنسان يطلع على هذه العوالم، ما هي الجنة وماذا فيها وماذا عد الله وإلى غير ذلك مما يخصها. موجودة كتب متعددة بالعشرات في مكتبة الإسلام تتكلم عن عالم الجنة. ومن يريد أن يطلع على عالم النار وما كتب عنه وما لخص من كتاب الله وما جاء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيجد عن عالم النار متسع الكتابة في المكتبة الإسلامية، اطلع عليها كما يريد. لكن لا ينبغي عدم الاطلاع، لا بد من الاطلاع. إذا كان عندنا شباب الآن قالوا فلان تخرج بشهادة عالية في مادة كذا في تخصص كذا، أنت ستتخرج يوم من الأيام إلى عالم آخر، يجب أن يكون لك تخصص في الدراسة عن نفسك عندما تتخرج من الدنيا إلى عالم القبر، ماذا هو المطلوب؟ وعندما تبعث من القبر إلى عالم النشر، ما هو المطلوب؟ وفي عالم النشر ونماذج الحساب والعقاب وطول الزمن، وما هو المطلوب؟ ثم بعد ذلك عالم الأبد، تقرأ عن عالم الأبد وترى ماذا فيه من النعيم، لاجل تفرح وترغب كما فرحنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إن الجنة تفتح للصائم وأبواب النار تغلق. هذا شيء يدخل السرور على الإنسان في معلومة بسيطة، فما بالك إذا عرفت بما في هذا العالم العظيم من عالم الجنة، درجات الجنة، كم عدد الدرجات التي في الجنة، وكم يعطى المسلم في الجنة، وكم يعطى الفقير في الجنة، وكم يعطى الغني في الجنة. وهذه ليست أساطير، ما هي أكاذيب، هذه حقائق. الأساطير والأكاذيب اللي في رؤوس الخلق لما يفسرون الأمور على مقتضى عقولهم، أو عندما يقول بعضهم هذا مش معقول، هذا عقلك الضعيف، عقلك البسيط، عقلك المخلوق، عقلك الذي ربما تفقده في لحظة، أما كلام الحق سبحانه وتعالى وما جاء على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو عين الحقيقة. إذن عرفنا العوالم الأربعة: عالم الأزل وهو عالم السوابق والخواتيم، وعالم الأجل والأمل، ثم عالم الأمد، ثم عالم الأبد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا ويصلح شؤوننا ويقضي حوائجنا ويمتعنا وإياكم بأسماعنا وأبصارنا ويجعله الوارث منا ويعيننا على ما أراده منا ويختم لنا وإياكم بالحسنى، وهو راضي عنا في خير ولطف وعافية. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.